الحمد لله على نعمة الإسلام له، والشكر له على شرف الإيمان به، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. عشر ذي الحجة في ميزان الشريعة. أولا، ميزان القرآن الكريم. الناس في حياتهم لا يستغنوا أبدا عن الميزان في معاملتهم وفي شرائهم، وكلما عظمت الأشياء المادية التي يتعاملون بها كلما عظمت دقة الميزان، زي ميزان الذهب بيقولوا عليه ميزان حساس. وكما توزن الأشياء المادية توزن الأشياء المعنوية النفسية، والميزان الذي توزن به هذه الموازين والقيم هو ميزان القرآن، ميزان السنة، ميزان الصحابة الكرام والسلف الصالح. ونبدأ بميزان القرآن الكريم لنسأل القرآن الكريم ما وزن هذه الأيام وما قيمتها وما قدرها في كتاب ربنا. الناس يهتمون بشهر رمضان ويستعدون له، ومواسم الخير دائما يكون قبلها تهيئة وبعدها فرحة. فرمضان قبله شهر محرم، شهر رجب، وشهر شعبان شهر الصيام والبركات، وتعقبه فرحة عيد الفطر. وعشر ذي الحجة يسبقها شهر محرم، شهر ذو القعدة، ويأتي بعدها فرحة عيد الأضحى المبارك. ومع اهتمام الناس البالغ بشهر رمضان في اعتقادهم أنه موسم عظيم من مواسم الخير، إلا أننا نجد في القرآن الكريم حين نقول ميزان القرآن نظرات وتأملات، نجد أن القرآن الكريم ما ذكر رمضان إلا مرة واحدة، وذكر الأيام العشر أربع مرات، وليس ذكرا فقط بل قسم. والعظيم إذا أقسم لا يقسم إلا على عظيم، وليس قسما مرة واحدة، إنما أكثر من مرة. أول قسم في سورة الفجر، قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدر هذه الصورة يشتمل على قسمين. قسم الأول: والفجر وليال عشر. الليل العشر بإجماع المفسرين، كما صح عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل والضحاك والسدي، أنها العشر الأوائل من ذي الحجة، وفيها حديث في صحيح البخاري الذي يحفظه معظم الناس. أما الفجر فاختلف العلماء فيه المفسرون، وهناك قول قوي أن المقصود من الفجر فجر يوم عرفة. يبقى القسم الأول الفجر فجر يوم عرفة، ولان العشر عشر من ذي الحجة، واختص من العشر الفجر، وجمع بين الفجر والعشر لأن صلاة الفجر أعظم صلاة في اليوم والليلة، وهذه الأيام العشر أعظم أيام في حياة المسلم، كما أن صلاة الفجر هي أكثر صلاة تشهدها الملائكة، كذلك العشر الأوائل من ذي الحجة تشهدها الملائكة، وخاصة يوم عرفة، لذلك أقسم به والفجر وليالي العشر. والشفع والوتر، هناك أقوال لكثير من المفسرين، الشفع يشمل أشياء والوتر يشمل أشياء. الشفع الخلق كلهم شفع، والوتر هو الله، أو الشفع آدم وحواء والوتر هو الله، أو الشفع الصلوات منها شفع رباعية يعني، ومنها وتر زي المغرب، ومن والشفع والوتر في المشاعر أيضا، الصفا والمروة شفع، مزدلفة ومنها شفع، يوم عرفة وتر، الطواف حول البيت وتر، وهكذا. ومنهم من قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. يبقى أنت إذا نظرت وتأملت في كتب المفسرين ربما تخرج بمحصلة أن الأربعة أقسام في الصورة خاصة بهذه الأيام: فجر يوم عرفة، الليالي العشر عامة، الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. ثم والليل إذا يسهل في ذلك قسم الذي حج لذي عقل. هل هناك إنسان يعقل ويجد هذا القسم العظيم من ربنا العظيم ثم يفرط في هذه الأيام؟ ما عاقبة من يفرط في هذه الأيام؟ عاقبته في آخر الصورة يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لما ضاع منه أعظم موسم في حياته ندم يوم القيامة في ساعة لا ينفع فيها الندم. أما من اجتهد واهتبل هذا الموسم من أوله ومن احترقت بدايته أشرقت نهايته والمواسم تهتبل ولا يضيع منها لحظة، برنامجك اليومي ما ينفعش بقى هو زي العشرة مثل الحجة، فتحك التليفون ما بقى زي ما هو، نومك ما بقى زي ما هو، صحيحك لا، حياتك لابد أن تغير مسارك في اليقظة. وإذا غيرت مسارك في اليقظة تغير مسار نومك الذي هو مؤشر على خاتمتك كما ذكرنا في المقطع السابق، لأن النوم أخو الموت وما تراه في المنام تموت عليه، فعجل. أما إذا اهتبلت هذا الموسم واستفدت منه فهو الذي يوصلك إلى الخاتمة الحسنة، إلى النفس المطمئنة في آخر السورة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والنفس تطمئن أكثر ما تطمئن بالذكر، كما قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه الأيام العبادة الوحيدة المنصوص فيها على لسان النبي كما سمعت في مقطع ميزان السنة الذكر، وفي آيات سورة الحج أعظم عبادة مذكورة الذكر، فلا بد أن تركز على عبادة الذكر تركيزا شديدا كما وكيفا حتى يوصلك إلى النفس المطمئنة. هذا أول موضع ذكر فيه العشر أمز الحجة. الموضع الثاني وهو قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، منافع دنيوية وأخروية. الأخروية رضوان الله منافع الدنيوية البيع والشراء والأضاحي والهدي والكلام ده، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. برضو الذكر والأيام المعلومات روى البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي الأيام العشر. وهذا فيه تأكيد مرة أخرى على أهمية عبادة الذكر. لذلك كان ميمون بن مهران يقول أنه كان يرى التكبير كأمواج البحر، ولما سمع مجاهد رجل يكبر بصوت منخفض قال هلا رفع صوته، لقد كنت أراهم يكبرون في المسجد حتى يرتج المسجد من التكبير. فهذه أيام تكبير استحبها الإمام الشافعي عند رؤية بهيمة الأنعام، وأما الإمام أحمد استحبها في كل وقت. فعلينا أن نكثر من الذكر وخاصة التكبير في الشوارع والطرق والأسواق والمساجد في كل وقت وفي كل حال. أما الموضع الثالث وفي قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، وأنتم تعلمون أن الأشهر المعلومات تبدأ بشوال ذي القعدة ذي الحجة، فخاتمة الأشهر المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة. أما الموضع الرابع وهناك قسم أيضا كنت يعني على وشك أن أنساه، له سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود ويوم عرفة، وجاء في هذا التفسير حديث مسند الإمام أحمد وغيره. يبقى ده قسم ثالث كمان، يبقى ربنا أقسم ثلاث مرات على هذه الأيام العشر للدلالة على قيمتها وعظمتها وقدرها وأهميتها في حياة كل مسلم ومسلمة. أما الموضع الرابع وهو موضع ذكره الله عز وجل في قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. معظم المفسرين قالوا وعدنا موسى 30 ليلة اللي هي شهر ذي القعدة، وأتممناها بعشر اللي هي عشر الأوائل من ذي الحجة. هذه مرحلة للتهيئة والاستعداد لمرحلة جديدة من مراحل تبليغ الرسالة، ولذلك هذه الأيام مرحلة مهمة في التزامك وفي حياتك وفي يعني بشيء من التأمل والنظر من لطائف التفسير. إن ميقات موسى 40 ليلة، ولما جاء موسى لميقاتنا بعد 40 ليلة، وأنت وأنا وميقاتنا مع الله 40 ليلة. 30 شهر رمضان وعشر ذي الحجة. من كملت وحسنت واستقامت هذه الأربعون له استقام بقية عمره بقية السنة، يبقى 40 الـ 323 يوم اللي فاضلين تستقيم فيهم شهر رمضان، ثم تكمله بالعشر من ذي الحجة. والعشر الأول ذي الحجة كما سيأتي في ميزان أقوال الصحابة والسلف أهم من العشر آخر من رمضان. وانظر ماذا يصنع الناس في العشر آخر من رمضان من تراويح وتهجد وذكر وصيام واعتكاف. هذه الأيام أولى، هذه الأيام أولى بالاجتهاد من العشر الآخر من رمضان، وهذا برأي كثير من أهل العلم. وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. يبقى دي الأمور اللي واردة إما صراحة أو بأقوال المفسرين في فضل العشر رمز الحجة لنزل العشر رمز الحجة بميزان القرآن. أيضا أنزل الله عز وجل في هذه العشر في يوم عرفة كما في الصحيحين من حديث طارق بن شهاب الزهري أن أحد أحبار اليهود قال عمر بن الخطاب: آية لم نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت يوم عرفة يوم جمعة، والحمد لله كلاهما لنا عيد. يبقى ربنا أنزل هذه الآية: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تمام النعمة لا يكون إلا بمغفرة الذنوب، يتم نعمته ليغفر لك الله ما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك. وإكمال الدين كان في هذا اليوم، فهذه الأيام وقفة للمحاسبة. في هذا اليوم أنزل الله عز وجل هذه الآية، فأين نحن من كمال الدين، كمال إكمال ديننا، تمام نعمة الله عز وجل علينا؟ أين نحن من إكمال الدين، إكمال الفريضة، الإتقان الفريضة، الاجتهاد في النوافل؟ يبقى دي وقفة محاسبة مع النفس، والاجتهاد أن تكمل التزامك بهذا الدين، ودعوة لتقييم التزامك في هذه الأيام العشر. هذه الأيام العشر أيام رحمات ونفحات وتجليات. فلما تجلى ربه للجبل جعله دك، ربنا تجلى في هذه الأيام العشر، إما يوم عرفة أو يوم النحر. هذه الأيام أيام تفريج الكروبات، حل المشكلات، الأزمات. فداء إسماعيل كان في هذه الأيام، وفديناه بذبح عظيم. كتابة الألواح لسيدنا موسى كانت في هذه الأيام. أبواب الخزائن في هذه الأيام مفتحة. الغيث مضرار، فعلى من سينزل هذا الغيث؟ على قلب من؟ وأختم هذا المقطع بكلمة جميلة: أخسر الناس صفقة من انشغل بنفسه عن الله. اشتغل بشهوات نفسه وحظ نفسه، والجو حر مش قادر يصوم او النوم او الكلام ده، وضيع العبادة في هذه الايام. واخطر منه صفقة من انشغل بالناس عن نفسه. اسأل الله عز وجل ان يعينني واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.